الشريط السادس من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 93. تخليط العلماء والزهاد. أضر ما على المريض التخليط، أو أضر ما على المريض التخليط، وما من أحد إلا وهو مريض بالهوى، والحمية عنه رأس الدواء، والتخليط يديم المرض، وتخليط أرباب الآخرة على ضربين، أحدهما تخليط العلماء، وهو إما المخالطة الأضداد، وهو إما لمخالطة الأضداد كالسلاطين، فإنهم يضعفون قوى يقينهم كلما زادت المخالطة، ويقدحون دليلهم عند المريدين. فإني إذا رأيت طبيبا يخلط ويحميني شككت أو وقفت. والثاني تخليط الزهاد، وقد يكون بمخالطة أرباب الدنيا، وقد يكون بحفظ الناموس في إظهار التخشع لاجتلاب محبة العوام. فالله الله، فإن ناقد الجزاء بصير، فالله الله، فإن ناقد الجزاء بصير، والإخلاص في الباطن، والصدق في القلب، ونعم طريق السلامة ستر الحال. 94. يصف بعض شيوخه. لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة أو بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة. الهامش: فكيف بمن يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن ويتخذ ذلك مهنة يعيش منها؟ وقد نص ابن عابدين وأقام الدليل على أن ذلك حرام، كما أن قراءة القرآن بأنغام الغناء كما يقرأ اليوم لا تجوز، نص على ذلك فقهاؤنا. انتهى الهامش. ويسرعون الجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. الهامش: أحاديث الرقائق هي ما يرقق القلب من الأخبار. انتهى الهامش. فكنت وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. ولقيت شيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاع بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب، وبدد تبديدهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع لهم في حياتهم، ونسوا بعد مماتهم. ما فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم، فالله الله في العلم بالعمل، فإنه الأصل الأكبر والمسكين المسكين، من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه. 95. الخالق يمهل ولا يهمل. سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فيرى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ جبار. وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر، وليملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره، ويجزي هذا بقبيح فعله، مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه، فإذا أخذ عقوبة، رأيت على كل غلطة تابعة، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من أهل الخير، فما وجه ما جرى له؟ فيقول القدر حدود الذنب خفية، صار استيفاؤها ظاهرة، فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واستتر حتى كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 96. الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب. تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة يميل به إلى نوع قساوة، ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به، فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه، وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه، فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب، وجاءت الدموع الهامش في قوله فإذا تأملت إلى باب المعاملات، يريد المعاملة مع الله، أي الذكر والعبادة، لا معاملات الناس المعروفة في كتب الفقه، انتهى الهامش. فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب، وجاءت الدموع وطابت المناجاة وغشيت السكينة، وصرت كأني في مقام المراقبة، إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة، وإن حدث منه ما شكوت منه، والمعاملة وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها، فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غيره، وانفرد بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى ربهم. فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات، تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم. فإني لأكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر زيارة القبور وأن أحضر المحتضرين، لأن ذلك يؤثر في فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بالعلم إلى مقام الفكر في الموت، ولا أنتفع بنفسي مدة. وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرض بضده، فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكفه عن الخطأ، قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين. فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به، بل ينبغي له أن يتشاغل بما ينسيه ذلك لينتفع بعيشه، وليفهم ما يفتي به. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة ويتلطف بنفسه، فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهو من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس. فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس. 97. إفاقة المحتضر. أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك والتدارك، ويصدق توبته، ويود لو ترك والتدارك، ويصدق توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. 100. أحسست بذلك كله مرتين، مرة لما كدت أغرق في بحر بيروت، ومرة لما أشرف بي المرض على الموت 57 و900 ألف للميلاد، ووصفته في كتابي من حديث النفس. ولو دام لي ذلك الشعور لكنت من الصالحين، ولكني انغمست في خضم الحياة فلم أعد أقدر على استنشاق ذلك النسيم. أسأل الله لي ولكم المغفرة. انتهى الهامش. ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أواني العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك، فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته، فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها، كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني. وقال معروف لرجل: صلي بنا الظهر، فقال: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل. وذكر رجلا بين يديه بغيبة، فجعل معروف يقول له: اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. 98. المتيقظ يأخذ إشارات من كل ما يسمع. ربما أخذ المتيقظ بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع بها. قال الجنيد: ناولني سارية رقعة فيها مكتوب. الهامش قوله سارية أي سري السقطي. انتهى الهامش. فيها مكتوب: سمعت حاديا في طريق مكة شرفها الله تعالى يقول: أبكي وما يدريك ما يبكيني، أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. فانظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات عند سري، أحب أن يطلع منها الجنيد على ما اطلع عليه، ولم يصلح للاطلاع على مثلها إلا الجنيد. فإن أقواما فيهم كثافة طبع وخشونة فهم. قال بعضهم لما سمع مثل هذه: إلى ما يشار بهذه؟ إن كان إلى الحق فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ تأنيث، وإن كان إلى امرأة فأين الزهد؟ ولعمري أن ولعمري إن هذا حداء أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هذا، ولذلك ينهى عن سماع القصائد وأقوال أهل الغناء، لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وغلبات الهوى، ومن أين لنا مثل الجنيد وسري؟ وإذا وجدنا مثلهما فهما خبيران بما يسمعان. وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع فالجواب أن سريا لم يأخذ الإشارة من اللفظ، ولم يقص ذلك على مطلوبه فيعتبره تأنيثا أو تذكيرا، وإنما أخذ الإشارة من المعنى، فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الأبيات فيقول: أبكي حذارا من إعراضك وإبعادك، فهذا الحاصل له، وما التفت قط إلى تذكير ولا إلى تأنيث، فافهم هذا. وما زال المتيقظون يأخذون الإشارة من هذا، حتى كانوا يأخذونها من هذا الذي تقوله العامة ويلقبونه بكان وكان. الهامش: كان وكان نوع معروف من الشعر العامي، أي أنه كالزجل والموالية. انتهى الهامش. فرأيت بخط ابن عقيل عن بعض مشايخه الكبار أنه سمع امرأة تنشد: غسلت له طول الليل، فركت له طول النهار، خرج يعاين غيري، زلق وقع في الطين، خرج يعاين غيري، زلق وقع في الطين. فأخذ من ذلك إشارة معناها: يا عبدي، إني حسنت خلقك وأصلحت شأنك وقومت بنيتك، فأقبلت على غيري، فانظر عواقب خلافك لي. وقال ابن عقيل: وسمعت امرأة تقول من هذا، أي الكان وكان، كلمة بقيت في قلقها مدة. الهامش: القلق منها والتفكير فيها. انتهى الهامش. قالت المرأة: كم كنت بالله أقل لك، كم كنت بالله أقل لك لذا التواني غائلة، وللقبيح خميرة تبين بعد قليل. قال ابن عقيل: فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور غدا تبين خمائرها بين يدي الله تعالى. 99. مراقبة الله وترك الترخص. أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء، فكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة، فقلت: يا نفس السوء، الإثم حزاز القلوب، وقد قال: استفتي نفسك، فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب نوع كدر، وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة ما لذت. والنوم على المزابل مع سلامة القلب من الكدر ألذ من تكاءات الملوك. وما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبني أخرى، ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لا بد لها منه، ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لا بد لها منه وتقول: فما أتعدى في الكسب المباح في الظاهر. فقلت لها: أوليس الورع يمنع من هذا؟ قالت: بلى. قلت: أليس القسوة في القلب تحصل به؟ قالت: بلى. قلت: فلا خير لك في شيء هذا ثمرته. فخلوت يوما بنفسي فقلت لها: ويحك، اسمعي أحدثك، إن جمعت شيئا من الدنيا من وجه فيه شبهة أفأنت على يقين من إنفاقه؟ قالت: لا. قلت: فالمحنة أن يحظى به الغير، ولا تنالين إلا الكدر العاجل. والوزر الذي لا يؤمن. ويحك، اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل الله فعامليه بتركه. وكأنك لا تريدين إلا تتركي إلا ما هو محرم فقط، أو ما لا يصح وجهه، أو ما سمعت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم، وأملوا فيما بلغوا مناهم؟ كم من عالم جمع كتبا كثيرة ما انتفع بها، وكم من منتفع ما عنده عشرة أجزاء؟ كم من طيب العيش لا يملك دينارين؟ كم من طيب العيش أو من طيب العيش لا يملك دينارين؟ وكم من ذي قناطر منغص؟ أما لك فطنة تتلمح أحوال من يترخص في وجه فيسلب منه من أوجه؟ ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها، فأنفق في سنته أضعاف ما ترخص في كسبه، والمتقي معافى. فضجت النفس من لوم وقالت: إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي تريد مني؟ فقلت لها: أضن بك عن الغبن، وأنت أعرف بباطن أمرك. فقالت: فقل لي ما أصنع. قلت: عليك بالمراقبة لمن يراك، ومثلي نفسك بحضرة معظم من الخلق، فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك، يرى من باطنك ما لا يرى المعظمون أو المعظمون من ظاهرك. فخذي بالأحوط، واحذري من الترخص في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوى، فإن وقع الطبع مما تلقين فقولي له مهلا، فما انقضت مدة الإشارة. والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك بالتوفيق. 100. العقوبة بالمرصاد. ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر وأقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدا؟ فلو ثبت فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم. فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم، حتى رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم. وفيهم من قتل بعد ملاقات كل شدة، فعلمت أنه ما يهمل شيء، فالحذر فإن العقوبة بالمرصاد. 101. من ادعى بغض الدنيا فهو كاذب. اجتهاد العقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله. الهامش، انظر فصل 34، انتهى الهامش. لأن سبب بقاء الإنسان ماله، فقد نهي عن التبذير فيه، فقيل له: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. واعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما، أي قواما لمعاشكم. قال عز وجل: ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا، وقال تعالى لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله، وقال تعالى ينفقون أموالهم، وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وجعل المال نعمة وزكاته تطهيرا. فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله. وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتجرون، ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب فمات وخلف مالا وكان يحتكر الزيت، وما زال السلف على هذا. الهامش في قوله كان يحتكر الزيت لا يعني الاحتكار بالمعنى المعروف اليوم، فإنه مذموم. انتهى الهامش. ثم تعرض نوائب أو ثم تعرض نوائب كالمرض يحتاج فيها إلى شيء من المال، فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبته أو في طلبته، فيبذل عرضه أو دينه. ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال، وهو معدود عند الأطباء من الأدوية، حكمة وضعها الواضع. ثم نبغ أقوام طلبوا طريق الراحة فادعوا أنهم متوكلة، وقالوا نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود للسفر، ورزق الأبدان يأتي. وهذا على مضادة الشرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وموسى عليه السلام لما سافر في طلب الخضر تزود، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر تزود. وأبلغ من هذا قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا، فلا يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض. الهامش وضح هذا المعنى مرارا في الفصول السابقة. انتهى الهامش. ويرون زيادة الطلب للمال حرصا وشرها. وفي الجملة إنما اخترعوا بآرائهم طريقا فيها شيء من الرهبانية إذا صدقوا، وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد، فسموا ما يصل إليهم من الأرزاق فتوحا. قال ابن قتيبة في غريب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم واليد العليا، الهامش اليد العليا خير من اليد السفلى. انتهى الهامش. قال هي المعطية. قال فالعجب عندي من قوم يقولون هي الآخذة، ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناءة. فأما الشرائع فإنها بريئة من حالهم. وفي الحديث ضاق البلد بمواشي إبراهيم ولوط عليهم السلام فافترق، وكان شعيب عليه السلام كثير المال، ثم قد ند طمعه في زيادة الأجر من موسى عليه السلام، فقال فإن أتممت عشرا فمن عندك. الهامش أظن أن الأدب الواجب مع الأنبياء يمنع من إطلاق مثل هذه الألفاظ. انتهى الهامش. وكان ابن عقيل رحمه الله يقول من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب، فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه يامين قال هل آمنكم عليه؟ فقالوا ونزداد كيل بعير، فقال خذوه. وقال بعض السلف من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن يثبت صدقه، فإذا ثبت صدقه فهو مجنون. وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا من الخلق أو خلقا من الخلق عن الكسب، وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا من الخلق عن الكسب وأوحشوا بينهم وبينه، وهو دأب الأنبياء والصالحين، وإنما طلبوا طريق الراحة وجلسوا على الفتوح، فإذا شبعوا رقصوا، فإذا انهضم الطعام أكلوا، فإن لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة، إما بسبب شكر أو بسبب استغفار. وأطم الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة، وقد انعقد إجماع العلماء أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفر. الهامش ذكر ذلك ابن عابدين في الحاشية في الجزء الثالث في آخر باب المرتد وفي المنظومة الوهبانية. ومن يستحل الرقص قالوا بكفره، ولا سيما بالدف يلهو ويزمره. والمراد بالرقص ما يسمى اليوم بالذكر، قال ذلك ابن عابدين وبينه في الحاشية أوضح بيان. انتهى الهامش. فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا، وهذا لأن القرب لا نعرف وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع، وليس في الشرع أمر بالرقص ولا ندب إليه. ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم، فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل، فقالوا نعتبر بخلق الله، أفتراهم أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال وهل كانت فتنة داود إلا من النظر؟ الهامش قال الأستاذ الشيخ ناصر، وهو المرجع اليوم في رواية الحديث في الشام، هذا الحديث ضعيف. انتهى الهامش. هيهات، لقد تملك الشيطان تلك الأزمة. الهامش الأزمة جمع زمام. انتهى الهامش. فقادها إلى ما أراد. والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم، وما زال صالحو السلف يفتشون عن المطعم حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل غدا. وكان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقامات، فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان، وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون رزقنا، فوا عجبا إذا كان الآكل لا يبالي به من أين، ولا امتناع من شهوة ولا تقلل، ولا امتناع من شهوة ولا تقلل ولا يخلو الرباط. الهامش الرباط أو الرباط هو التكية. انتهى الهامش. ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليلة، وأصله من مال قد عرف من أين هو، والحمام دائر والمغني يدق بدف فيه جلاجل، ورفيقه بالشبابة، وسعد وليلى في الإنشاد، والمردان في الشمع. ثم يذم الدنيا بعد هذا، فقولوا لنا من يتلهى بالناس؟ ولكن من مرت عليه زوج ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منهم. الهامش الزرجنة في قوله زرجنتهم أي تجيلهم. أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي؟ انتهى الهامش. 102 عظمة الخالق. عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، فسرنا على طريق خيبر، فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني. الهامش ترى وصفها في كتابي من نفحات الحرم، لأنها متصلة بجبال العلا التي مررت بها ووصفتها. انتهى الهامش. وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري، فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. فصحت بالنفس: ويحك، اعبري إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر، تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه، ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه، فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلات، ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمحي ما في الجنان والنيران، ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه، فإنك تشاهدينه في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد، ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك، وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب، فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟ وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت من حبه، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل، وأن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلق له سبحانه. 103 وجوب الصبر على البلاء. للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله عز وجل، فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء، فإن تقلقل قبل الوقت لم ينفع التقلقل، كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو فإنها لن ترجع، فلا بد من الصبر إلى حين البطالة، فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع، فالواجب الصبر، وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به، إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل، بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم، ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء، فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة، فأما المستعجل فمزاحم للمدبر، وليس هذا مقام العبودية، وإنما المقام الأعلى هو الرضا، والصبر هو اللازم. والتلافي بكثرة الدعاء نعم المعتمد، والاعتراض حرام، والاستعجال مزاحمة للتدبير، فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء. 104 فوائد الصبر. ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر، إما عن المحبوب أو على المكروهات، وخصوصا إذا امتد الزمان أو وقع اليأس من الفرج، وتلك المدة تحتاج إلى زاد يقطع به سفرها أو يقطع به سفرها، والزاد يتنوع من أجناس، فمنه تلمح مقدار البلاء، وقد يمكن أن يكون أكثر. الهامش من هذا المعنى مرارا، مر هذا المعنى مرارا، انتهى الهامش. ومنه أنه في حال فوقها أعظم منها، مثل أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز منه، ومن ذلك رجاء العوض في الدنيا. ومنه تلمح الأجر في الآخرة، ومنه التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه، والأجر من الحق عز وجل. ومن ذلك أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه، إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكر، فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه وقد صبح المنزل. الهامش شبه البلاء بطريق لم يبق منه إلا مسيرة ليلة ونهايته الصباح، انتهى الهامش. 105. قد تتأخر الإجابة بعد الدعاء، ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا ألا يختلج في قلبه أمر من تأخير الإجابة أو عدمها، لأن الذي إليه الهامش للعبد، أي ليس له من الأمر إلا أن يدعو، انتهى الهامش. لأن الذي إليه أن يدعو، والمدعو مالك حكيم، فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه، وإن أخر فعل بمقتضى حكمته، فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد، مزاحم لمرتبة مستحق، ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه، فربما سأل سيلا سال به. وفي الحديث أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد، فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه، وأيقن أن الكل ملكه، طاب قلبه، قضيت حاجته أو لم تقضى. وفي الحديث: ما من مسلم دعا الله تعالى إلا وأجابه، فإما أن يعجلها، وإما أن يؤخرها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب ولم يجب فيه، قد بقي ثوابه، قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء وقد سلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال. 106. العلماء أفضل من الزهاد. من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريل وميكائيل ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق، وباقي الملائكة قيام للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع. الهامش شبه انقطاعهم للعبادة بانقطاع الرهبان، لا أن الرهبان كالملائكة ولا أنهم على حق. الحق اليوم ما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، ولقد كان كل رسول في أيامه على حق صلوات الله عليهم أجمعين، انتهى الهامش. وقد حظي أولئك بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى، فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حتى يخبرهم بالخبر، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه، فسبحان من خص الخصوص بخصائص شرفوا بها على جنسهم، ولا خصيصة أشرف من العلم، بزيادته صار آدم مسجودا له، وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة، فأقرب الخلق من الله العلماء. وليس العلم بمجرد صورته هو النافع، بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به، فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته، فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتذب بحث الجاذب، فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. فافهم هذا المثل وحسن قصدك، وإلا فلا تتعب. 107. الاعتدال بين الدنيا والآخرة. اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم، أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة. فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت، وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه، فتذكاره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بمرة، بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت، ليمتد نفس أمله قليلا فيصنف ويعمل أعمال الخير ويقدر على طلب ولد. فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقت، وسابقها فسبقها، وكان يمزح ويشاغل نفسه؟ فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس. وقد روي عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف، ففتح عليه فخاف على عقله، فسأل الله أن يرد ذلك عنه. فتأمل هذا الأصل، فإنه لابد من مغالطة النفس وفي ذلك صلاحها، والله الموفق والسلام. 108. طلب معالي الأمور. من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات، لا رأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد، رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء، فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله. أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي، بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها. فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل الني لأجل الرائحة. وينبغي له أن يقيس على ذلك، وأن يطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، فكان الغاية في النظافة والنزاهة. ولست آمرا بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوسون أو المترفون، ولكن التوسط هو المحمود. ثم ينبغي له أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته، ولا ينقص من قوتها فتنقص قوتها. ولست آمرا بالشبع الذي يوجب الجشاء، إنما آمر بالتوسط ولست آمر بالشبع الذي يوجب الجشاء وإنما آمر بالتوسط فإن قوى الآدمي كعين جارية، كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره، ويعين صانعا ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض، وليس ذلك من الشرع، ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا، وربما آثروا فصبروا ضرورة. وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علفها، فرب لقمة منعت لقمات، فلا يعطيها ما يؤذيها، بل ينظر لها في الأصلح، ولا يلتفت لمتزهد يقول لا أبلغها الشهوات. فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار. ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق، إنما نقل عنهم تركها لسبب، إما للنظر في حلها أو للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت، ويجوز ذلك. وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه، وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم. ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم، ومن أقبح النقص التقليد فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا، ولا يتمذهب لأحد. الهامش أن يستعد بالعلم والدأب ليصل إلى القدرة على الاجتهاد وترك التقليد، لا أن يجتهد لنفسه وهو لا يعرف من عدة الاجتهاد إلا حفظ الأحاديث أو معرفة مكان وجودها، والبحث في كتب الرجال عن أحوال رواتها. والناس في هذه المسألة بين مفرط في في اتباع المذاهب لا يفرق بين الحكم المؤيد بالنص الصريح وما هو رأي للفقيه، وبين مفرط فيها يتركها جملة ويحاول أن يأخذ من الأحاديث رأسا ولو لم يكن عنده أدوات الأخذ من الحديث. والحق أن على المسلم أن يتفقه أولا على مذهب معين فيعرف أحكام دينه، ثم ينظر في دليلها ويحاول أن يتعلم ما يعين على معرفة طرق الاستدلال وقوة الدليل، ثم ينظر فإن رأى دليلا ثابتا أقوى من دليل مذهبه أخذ به. وقد بين ابن عابدين في أول الحاشية أن الحنفي المقلد الذي يجد حديثا صحيحا على خلاف مذهبه عليه أن يأخذ به، لا سيما في العبادات، ولا يخرج في ذلك عن كونه حنفيا. والله قد أوجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة، ولم يلزمه بمذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها، وما التقليد إلا رخصة للعاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة. والمتأخرون الذين قالوا باتباع أحد المذاهب الأربعة إنما قالوا ذلك لما رأوا من غلبة العجز على الناس، ولئلا يصير الأمر فوضى، كل واحد يدعي أنه صار أبا حنيفة أو الشافعي كما هي الحال الآن. انتهى الهامش. فإن المقلد أعمى يقوده مقلده، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده، ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته، وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها. فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل، فإن القنوع بما نزل المبارك أو المبارك حالة الأراذل. الهامش أي مبارك الإبل. انتهى الهامش. فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل. الهامش أي سبق واجتياز. انتهى الهامش. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى كسل، فما فات من فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في الصدور، وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في القدور. وقد قال بعض من سلف: ليس لي مال سوى كرمي، فبه أمني من العدم. قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا همم. 109. منفعة المال. ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال. وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها. الهامش تقدم هذا المعنى مرارا. انتهى الهامش. إلا أن غيرها كان أحسن لهم، فالزهري مع عبد الملك، وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين، وابن أبي الدنيا مؤدب المعتضد، وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير، أو صدر كتابه بمدح الوزير، وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم. وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقا من التأويل فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر. فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة، ولم نرى من صح له هذا إلا في أحد رجلين، أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع، ولآفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك الفقر. فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة زيادة فذلك معدود في أهل الشرع، خارج عن حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال. 110. الفقه أفضل العلوم. أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة. واعتبر هذا بأهل زماننا، فإنك ترى الشباب يعرف المسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء. وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا والآخرة. 111. حفظ الفروع وتضييع الأصول. رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة، ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة، ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادي: إنكم لسارقون، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فجاء في التفسير أنه لما دخلوا مصر كموا أفواه إبلهم لئلا تتناول ما ليس لهم، فكأنهم قالوا: قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق؟ ونسوا هم تفاوت ما بين الورع واختطاف أكلة لا يملكونها، وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بخس. وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها، وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة، وفيما لا ينقص شيئا من عادته في مطعم وملبس. نرى أقواما يأخذون بالربا ويقول أحدهم: كيف يراني عدوي بعين إن بعت داري أو تغير ملبوسي ومركوبي؟ ونرى أقواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير ولا يتحاشون من غيبة، وأقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لا تجوز. حتى إني رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا، فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة فلما احتضر قال لذلك الرجل: اجعلني في حل فإني فعلت كذا وكذا. ونرى أقواما ما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. الهامش: لذلك كان أول ما ينبغي للمسلم الابتعاد عن مواطن الفتن وأسباب الإغراء، بذلك يستريح قلبه في الدنيا وينجو من العذاب في الآخرة. انتهى الهامش. ونرى أقواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. وفي الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. وقد علمنا أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في محو رياستهم. وكذلك قيصر، فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه. فالله الله في تضييع الأصول ومن إهمال سرح الهوى، فإنه إن أهملت ماشية نفشت في زروع التقى، وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة، فإن استوثق منه ضابطه كفه وربما لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت. على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة، ومنهم من يكفه بخيط، فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى وأن يكون بصيرا بما يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى عليه. 112. لا تثق بأحد مما تعاشره. من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا، لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. واعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفعة، فإذا رآك من يعتقدك مثيلا له وقد ارتقيت عليه فلابد أن يتأثر وربما حسد. فإن إخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس جرى لهم. فإن قلت: كيف يبقى الإنسان بلا صديق؟ قلت لك: أترك ما تعلم أن المجانس يحسد، وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا، فإذا رأوا بعض انبساطه في المباح هبط من أعينهم. فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص، فمع من تكون المعاشرة؟ لا بل والله ما تصح المعاشرة، لا بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس، لأنها متلونة، وليس إلا المدارات وليس إلا المدارات للخلق والاحتراز منهم. الهامش من كلام عمر: خالط الناس وزايلوهم. انتهى الهامش. واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق، فإن ندر فليكن غير مماثل، لأن الحسد إليه أسبق. الهامش أي إلى المماثل. انتهى الهامش. وليكن مرتفعا عن رتبة العوام غير طامع في نيل مقامك، وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء المجانسين. لزيمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب به المجالسة، ولكن لا سبيل إلى الوصال. الهامش كأن في العبارة شيئا من تحريف النساخ. انتهى الهامش. ولكن لا سبيل إلى الوصال. ومثل هذه الحال أنك إذا استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت الأبلها انعكست مقاصدك. فاجعل الأذكياء لحوائجك الخارجة، والبلها لحوائجك في منزلك، لئلا يعلم أسرارك. واقنع من الأصدقاء بما وصفته لك، ثم لا تلقه إلا متدرعا درع الحذر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يسترع عنه. وكن كما يقال عن الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي، فهو يقظان هاجع. 113. على طالب العلم كسب المعاش. رأيت جماعة ممن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم صبر على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات أنفة من الجهل ورذيلته، وطلبا للعلم وفضيلته، فلما نال منه طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا. ومن لا علم له إلا بالعاجل ضاق به معاشه، فسافر في البلاد يطلب من الأراذل ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة والمكاس وغيرهم. الهامش: المكاس هم أصحاب المكوس، والمراد بالمكوس هنا المظالم بأنواعها كلها. انتهى الهامش. فخاطبت بعضهم وقلت: ويحك، أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها؟ ويحك، أين تلك الأنفة؟ أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأضمأت نهارك بسببها؟ فلما ارتفعت وارتفعت عدت إلى أسفل سافلين. أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل، ولا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى، ولا حصلت بالعلم على قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء؟ غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنه كان لنيل الدنيا، ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم، فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من التزيد في علمك. فلو عرفت ما ينقص به لم ترى ما قد عزمت عليه زيادة مما يحتوي عليه هذا العزم. السفر الذي كله مخاطرة بالنفس وبذل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله، وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف. وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم، وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ. ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن، وكم رمى قفر في بواديه من هالك، ثم ما يحصله يفنى، ثم ما يحصله يفنى ويبقى منه ما أعطى. وعيب المتقين إياك، وعيب المتقين إياك، واقتداء الجاهلين بك، ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه إذا فعلت ما يناقضه، خصوصا وقد مر أكثر العمر، ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي. 114 طريق الدرس لطالب العلم. رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره مقصوده. رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره مقصوده، وقد رأينا من كان شرها في جمع المال فحصل له الكثير منه وهو حريص على الازدياد، ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعا. وكم رأينا ممن جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه، كما قال الشاعر: كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. وكذلك رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها، وكدأب أهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر، ثم ينقسمون، فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه، ولعله لا يفهم جواب حادثة، ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله 100 طريق، ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله 100 طريق. قد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن 100 شيخ. قد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن 100 شيخ، وكان عنده 70 نسخة، ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها، لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها، فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة، فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة، والكتاب الفلاني والفلاني، فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه، وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم، فهم كما قال الحطيئة زوامل للأخبار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الهامش: الأوساق جمع وسق وهو الحمل، والغرائر جمع غرارة أي الكيس أو الشوال. انتهى الهامش. ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية، فيمد يده إلى ما ليس من شغله، فإن أفتى أخطأ، وإن تكلم في الأصول خلط. ولولا أني لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به، ولكنه لا يخفى على المحقق حالهم. فإن قال قائل: أليس في الحديث منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا؟ قلت: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهمة، فإن العاقل من قدر عمره فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم إلا بمقدار العمر، غير أنه يبني على الأغلب، فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادا، وإن مات قبل الوصول فحسبه ذلك. فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق أو ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنة، خصوصا إن تشاغل بالنسخ ثم لا يحفظ القرآن، أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة. الهامش في قوله لا يعرف النقل أي الدليل النقلي، الآية أو الحديث. انتهى الهامش. فإن قال قائل فدبر لي ما تختار لنفسك، فأقول ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، كما قال سفيان بن عيينة قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. ثم قبل شروعي في الجواب أقول: ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس، فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية. الهامش انظر الفصل رقم 108. انتهى الهامش. أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة، ولو صح له أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا. الهامش نسي المؤلف أنه فضل فيما مضى من الفصول البشر على الملائكة. انتهى الهامش. والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل، وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبتدئ بالقرآن وحفظه. الهامش انظر الفصل رقم 120 ورقم 121. انتهى الهامش. وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، ابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذاهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه في من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. الهامش انظر الفصل 110. انتهى الهامش. ويكفيه من النظر في الأصول. الهامش يريد علم الأصول، يريد علم أصول الدين وهو التوحيد، لا علم أصول الفقه. انتهى الهامش. ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز، وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم، فقد احتوى على المقصود. من علم الأصول فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه، فإنه الأنفع، ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علم، فإنه يخلف بذلك خلفا
صالحا مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد، ثم يعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدل عليه، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادق إلا ويجذب إلى مقام الولاية، ومن أريد وفق. وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل ومقوما ويقال له الفهم، ويتولى تأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونعوذ بالله من خذلان لا ينفع معه اجتهاد. انتهى الشريط السابع، وننتقل إلى الشريط الثامن.